حديث 40 قلنا اسناده فيه محمد بن عجلان صدوق لكن اختلط عليه حديث ابي هريره، وهذا من حديث ابي هريره انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاث أحجار ونهى عن الروث والرمة. هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل محمد بن عجلان. محمد بن عجلان صدوق لكن كما قال الحافظ بن حجر في الفتح اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ولكن للحديث شواهد، حديث أبي أيوب في صحيح البخاري وغير ذلك، إذا ذهب أحد من الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها ولكن يشرق ويغربه، وعن الاستجابة باليمين قد ثبت ذلك كما جاء في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت يمين النبي لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك من أذى. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن قتادة عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، كل هذا في تشريف اليمين. وكان يأمر ذات أحجار، وشاهده ما رواه أبو داود في سننه وكذا النسائي بإسناد ضعيف. نعم إذا ذهب أحدكم للغائط فليذهب معه بثلاث أحجار فإنها تجزئ عن أي نعم. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. كسر الراء وتشديد الميم هي العظم البالي، ويجوز أن يكون جمع رميم. طيب فإذا استنجى بعظم أو روثة ما حكم استنجاء؟ يصح أو لا يصح؟ أخذ عظمه واستنجى بها
لا يصح
لرواية الدارقطني فإنهما لا يطهران. طيب فما هي الأشياء التي نهينا عن الاستنجاء بها تنصيصا واستنباطا؟ استنباطا ستذكرون كلام الحنابلة في الروض وغيره، في التنصيص ستذكرون الحديث فسموها لي الأخ معهد العلمي وشي إنك ما تستطيع تستجمر بإيش؟ بالروث والعظم. صحيح هذا منصوص عليه. العظم ليش؟ لأنه طعام الجن. كيف يأكلون عظمهم؟ أي يسمون الله عليه فيكون أوفر ما يكون لهم لحم، أوفر ما يكون لهم لحم. ذكر الأعمش وغيره، لا أذكر المحدثين، كانوا في صحراء أو شيء وجدوا مثل هذه الأشياء ترتفع ولا يرون أحد، الجن يأكلون كانوا. طيب والروث دواب الجن، وفي سنة بداود الفحم أيضا لا يستجبر به الفحم. طيب وأيضا استنباطا الجسم الصقيل، عندك إنسان عصات زجاجية، يعني عصات زجاجية أو حصى زجاجية، تعرفون بعض التحف تجيها كذا زجاجي أملس يسمون العامة صقيل، استجبر فيه يزيد الرقعة نجاسة على السطح الصقيل يلحق إيش بعد الورق المحترم اللي فيه علم قرآن حديث يستجبر فيه. أيضا رأوا أن ذنب الدابة مثلا الإنسان يستجبر نظر ما في حجار ما في شيء شاف ذي البقرة استجبر لا قالوا لا البهيمة في هذا محترمة ما تستجمر بإيش بذنبها مثلا وين يقول قائل لكن ذنبها طويل وفي آخره شعر ولو نهى العلماء عن ذلك يعني استنباطا طيب لكن ما الوجه البعيد أو الدقيق اللي استنبطوه قد يكون من النظر في حديث الروث لأنه لدواب الجن الروث لدواب الجن فلا نستعمل الروث لأنه أكل دواب الجن فكيف نستعمل الدواب التي هي بين الإنس تعيش كالبقر مثلا في الاستجمار فعلى كل حال هذا مما نهو عنه الحديث اللي بعده
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل نتيجته في عليين
أولا قبل أن أنسى هل يجوز الاستنجاء بالمناديل بعض العلماء قال لا لابد بالحجارة قال فليأخذ معه ثلاث أحجار فتجزي عنه والنبي قال ائتني بثلاث أحجار النصوص كلها أحجار 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 فنص بعضهم لا يجوز غير الأحجار قلتم الصحيح أن المناديل يجوز ما دليلكم استنباط كيف قياس الحجارة في نظر هذا مثلا النص عليه ها قد يقال قال في المعنى في التراب والحجارة شيء لا يوجد في غيره طيب أليس في رواية الدارقطني أنه نهى عن العظم والروث وقال إنهما لا يطهران العلة نص عليها أنهما لا يطهران فإذا غيرهم أصل أنه يطهر طب هل يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء نعم يجوز ما الدليل فعل النبي حديث المغيرة بن شعبة في موطأ مالك نعم كان البعض مما لا يعرف هذه يعني يشتد عليه إذا ذهب إلى حمامات أوروبا فإن ما عندهم ماء تعرف كيف فضلنا الله على هؤلاء بإيش بالتطهير بالماء قال فيه رجال يحبون أن يطهروا فتعودنا العرب من أهل الإسلام لك الحمد ربنا على الاستنجاء بالماء وهذا له فضل على الاستنجاء بالحجارة أليس قد خرج الإمام أحمد في المسند أنه قال النبي لأهل قباء لقد أحسن عليكم الرب الثناء الله الثناء فماذا تصنعون قال رأينا يهود يغسلون أدبارهم فصرنا نغسل أدبارنا بالماء فيه رجال يحبون يطهروا والله يحب فلما استوعب الباعة حاجة العرب للاستجمار الاستنجاء بالماء صاروا يبيعون في المطارات خراطيش خراطيش هذه إذا حل في مطار أو في بيت في أوروبا فإنه يضع الخرطوش على فوهة الماء في المغسلة ويوصلها للعنده ليستنجي به لأن ما يستنجون بالماء هناك كل الحمامات ما يستنجون بالماء وهؤلاء النوع من الناس يرون أنه مع وجود الماء في الصنبور يحرم عليه استعمال المناديل وهذا خطأ أيضا فيجوز استعمال المناديل مع وجود الماء كما في حديث المغيرة بن شعبة يختصر على المناديل والماء بجانبه يجوز المغيرة بن شعبة تبع النبي بأداوة من ماء فذهب النبي واستجبر بالحجارة وجاء وتوضأ فقال ابن عبد البر مع وجود الماء تركه للوضوء ولم يستجبر به فدل على إجزاء الحجارة مع وجود الماء طيب اقرأ حديث بعده الله أكبر الله أكبر من أجل ذلك يقول الأخ يعني من مظاهر السوء الذي وجدناها في ديار الغرب أن أحد الحمامات التي استأذننا لها دخلناها حتى المناديل ما فيه. وش يقصدون يعني
حماية الطبيعة؟
لا إنه يعني خلاص مع الاحتكاك مع كذا تمشي الأمور من غير يعني حاجة للتنظيف. فلذلك يقول أحد إخواننا المقيمين في بلادهم لما أدخل أحيانا الأسر السيرات التي تنقل الناس من أدنى إلى أعلى أكاد أتهوع لأنهم لا يستجمرون استجمارا طيبا مثل أهل الإسلام. فنشكر الله على نعمة الإسلام فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. نعم.
قال إمام النسائي رحمه الله تعالى: أبواب الطهارة النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من 3 أحجار. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو المعروف بإسحاق بن راهوية، ثقة حافظ مجتهد وكان قريب لمن أحمد. نعم.
قال: أخبرنا أبو معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم التيمي ثقة حافظ.
قال: حدثنا الأعمش.
سليمان بن مهران ملقب بالأعمش ثقة. نعم.
عن إبراهيم
النخعي كذلك ثقة.
عن عبد الرحمن بن يزيد
ثقة.
عن سلمان رضي الله عنه قال: وقال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من 3 أحجار.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وقد جاء روايات فيه، خرجه مثلا مسلم في صحيحه، خرجه ابن ماجه، ورواية ابن ماجه هل لقد علمكم النبي أو هل علمكم النبي كل شيء؟ قال: نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. أو قالوا له: علمكم النبي كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم. ما لنا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بإيماننا أو نكتفي ب3 أحجار. في رواية أبي داود: أو نستنجي بعظم أو رجيع أو كما جاء. هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه فضل النبي على هذه الأمة وأنه علمهم كل أمور دينهم، فلا حجة حتى للصفاتية المبتدعة كالجهمية بأن يبتدعوا بآرائهم في دين رب البرية فينفي الصفات أو يشبه الله بخلقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه علمنا من أمور ديننا الآداب كالخراءة وهي آداب قضاء الحاجة من ترك الاستقبال القبلة، الآداب الواجبة والمستحبة، فلأن يعلمنا صفات الرب والتوحيد والاعتقاد من باب إيش؟ أولى وأحرى. فلا يمكن أن يكون النبي ترك أمر الاعتقاد لعبث الفلاسفة وعبث الجهمية والأشاعرة كما بيّن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نهانا نستقبل القبلة، استقبال القبلة بول أو غائط فيه 8 أقوال، أصحها وأسلمها أن ترك استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في البنيان وخارج البنيان. وذلك راوي الحديث والراوي أدرى مرويه وهو أبو أيوب الأنصاري كما في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيته الغائط فلا استقبل القبلة، يعني بول أو غائط فاستدبروها ولكن شرق وغرب. وقال أبو أيوب: فجئنا إلى مراحيض بنيت في الشام فكنا ننحرف يعني على القبلة ونستغفر الله انحراف كامل، لأن النبي قال شرقوا وغربوا. فهذا راوي الحديث يستغفر الله لمن بنى، فكيف يظن أن الأمر مكروه فقط؟ وقد مضت هذه المسألة أو نستنجي بأيماننا، الاستنجاء باليمين محرم لأنها مشرفة للذكر والطعام، فلا ينبغي الاستنجاء باليمين. أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، أقل من ثلاثة أحجار لا يجزئ. قالوا يجزئ إذا كان حجر ذو ثلاث شعب، لأنه يقاس على ثلاثة أحجار منفصلة، مسحة للوسط ولو الدبر وحجرين للصفحتين اليمنى واليسرى، فهذا يجزئ، فإنه تجزئ عنه. فيستحب حينئذ إذا زاد رابعة أن يقف على وتر، لأنه قال من استجمر فليوتر. نعم، كم باقي الوقت؟ انتهى الوقت والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.